هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب. ويسرنا أن يكون معنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أمامنا في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات سؤالان من الأخ أبو أحمد. السؤال الأول حول الوثائق المالية وطريقة التعامل بهذه الوثائق، والسؤال الثاني حول صلاة الجماعة، والجواب بعد الفاصل، فابقوا معنا. يقول الأخ في سؤالي الأول: كانت لي معاملة مع أحدهم وأعطاني وثيقة التي تسمى بالكمبيالة، واستوفيت منه ديني وبقيت عندي الوثيقة، وجاءت معاملة أخرى فلم يوفيني ديني الذي أطلبه منه، فهل يصح الاستفادة من الوثيقة السابقة التي كانت عندي في ذلك الدين الذي وفاه لي لكي أقيم عليه دعوة لاسترداد الدين الثاني الذي لم يوفيه أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الحقيقة فيما يرتبط بالدين الأول، من الواضح أن الشخص قد استوفاه، وأن هذه الوثيقة هي وثيقة على الدين الأول كما هو واضح. فهنا تارة يكون الدين الثاني لم يأخذ فيه وثيقة، باعتبار أن الوثيقة الأولى موجودة وهي تصلح لتكون وثيقة للدين الثاني. مرة يكون فعل ذلك ومرة لا، هو من باب الثقة مثلا لم يطلب منه الوثيقة. أما في الحالة الأولى، فإذا كانت الوثيقة الأولى قد أبقيت عند المقرض للمرة الثانية لتكون وثيقة على الدين الثاني، فهنا لا كلام أساسا في أن هذه الوثيقة صارت بالفعل منذ شروع الدين الثاني وثيقة للدين الثاني، ويستطيع أن يفعل كل شيء في سبيل ذلك. أما إذا كانت الوثيقة للدين الأول وهي ليست وثيقة للدين الثاني، أنا وثقت به، أقرضته بدون وثيقة للمرة الثانية، الآن هو تجرأ لأني أقرضته بدون وثيقة وأخذ المال وأنكر الدين وليس عليه شهود ولا شيء. هنا في الحقيقة من حيث المبدأ هذه الوثيقة ليست وثيقة للدين الثاني، فلو كنت مختارا براحتي كما يقال، ما أقدر أن أقول بأن هذه الوثيقة وثيقة عن الدين الثاني، باعتبار أن الشخص عندما يرفع دعوى على شخص آخر ويقول هذه الوثيقة لذاك سيبتلى لا أقل بالكذب، باعتبار أن هذه الوثيقة ليست للدين الثاني وسيقول إنها وثيقة للدين الثاني، لا أقل سيبتلى بالكذب، لا أقل أقول، باعتبار هو سيصل إلى حقه، لا يوجد أكثر من حقه الذي بينه وبين الله يعلم أنه حقه. فعلى مستوى القاعدة الأولية لا يجوز له أن يفعل ذلك. نعم، إذا كان يتوقف الوصول إلى حقه على هذا الطريق وعلى هذا الأسلوب جاز.
يعني حتى وإن كان كذبا هنا سوف يستخدم الكذب للوصول إلى حقه.
إذا توقف وصوله إلى حقه على هذا الطريق فليقصد التورية وليس الكذب، يعني فليوهم الطرف المقابل اللي هو القاضي أو غيره أن هذه وثيقة لهذا الدين من دون أن يكذب، لأن الكذب مشكل شرعا أن نقول بأنه يجوز في هذا المورد، باعتبار أن جواز الكذب له موارد مشخصة في الشريعة، لأن الكذب من المحرمات المغلظة في الشريعة المقدسة وله موارد خاصة يجوز فيها. في مثل هذه الحالة هو يريد أن يتوسل للوصول إلى حقه، وهنا الشريعة كما هو معلوم إذا لم يمكنه الوصول بأي سبيل جوزت له المقاصة، يعني جوزت له أن يأخذ من الطرف المقابل بمقدار المال الذي له عليه إن توقف أخذ حقه على ذلك على المقاصة. فأنا أقول إعطاء هذه الوثيقة من دون كذب مع التورية وهو قصد معنى لا يكون معه كاذبا، بأن يقول للقاضي هذه الوثيقة هي وثيقة الدين ويقصد الدين الأول، لكن القاضي سيفهم أنها وثيقة الدين
الثاني
مثلا،
نعم.
وتمشي الأمور على هذا المنوال، وبالأخير هو لا يريد أن يصل إلا حقه، وهذا إنما يصح يا أخي إذا كانت الكمبيالة بمقدار الدين الثاني
طبعاً.
كما لو كان الدين الثاني والدين الأول بمقدار واحد.
طيب هناك اقتراح آخر، لماذا لا يقول الصدق من البداية؟ والنجاة في الصدق كما هو معلوم،
نعم،
سواء عاد إليه حقه أو لا.
يا أخي النجاة في الصدق كلام جميل وجيد،
نعم.
لكن ليس قاعدة رياضية، ليست النجاة في الصدق في كل الأمور. الآن أنا إذا أخذني عدو كافر وهو يريد أن يقتل حسان سويدان مثلا، ها؟
لا سمح الله
ها؟
نعم.
وقال أنت فلان، يعني أنا أقول النجاة في الصدق وأقول نعم أنا فلان، ليس هكذا. الشريعة لا تجز لهذا العمل، طبعا أنا لا أقول هنا لا تجز له، الشريعة تجز له أن يعفو عن ماله هنا، لكن في مثالي أنا لا يجوز لي أن أقول اسمي، ومن هنا الشريعة جوزت الكذب بل أوجبته إذا كان الاستنقاذ نفسه أو نفس دينية محترمة. وعلى هذا الأساس فالنجاة في الصدق خط عريض، لكن لكل قاعدة استثناءات، والضرورات تبيح المحظورات كما هو معلوم، وهذه قواعد شرعية موجودة عند المشرع العقلائي فضلا عن المشرع الديني الذي هو سيد ورئيس العقلاء كما هو معلوم. وعلى هذا الأساس هذا الإنسان يستطيع أن يعفو عن ماله، وأساسا هو يقول له أتركك لذمتك، لا أرفع عليك دعوة ولا أفعل شيء، ونعمة ما يفعلها بين الإخوة المؤمنين. أنا تأخذني العزة إذا واحد ينكر الدين، لكن أنا إذا أفكر أن هذا مؤمن وقد يكون من حاجته ينكر الدين حتى لا يسدده، قد يكون الأفضل لي شرعا إذا كنت ذا مكنة أن أعفو له عن المال وأقول له أنا هذا المال لا أطالبك به ولا أرفع عليك دعوة وأتركك لذمتك يا أخي، أنت أخي على كل حال، هذا نعم العمل أقول، لكن هل هو ملزم شرعا بهذا؟ هو غير ملزم بطبيعة الحال.
شكرا لكم سمحت الشيخ، فاصل ونعود، فابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات. أما السؤال الثاني من الأخ الفاضل أبو أحمد فيقول فيه: ما حكم الصلاة خلف إمام جماعة لا يؤمن بجميع الأئمة الاثنى عشر بل يؤمن بالبعض دون البعض الآخر؟ تفضلوا سمحت الشيخ.
يعني في الحقيقة هذا لا هو شيعي إمامي اثنى عشري ولا هو سني أيضا،
يعني الإمام يعني
السني لا يعتقد بالإمام كإمام، صحيح يعتقدون بعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه كخليفة رابع، لكن لا بعنوان الإمامة. يعني الأخ كأنه يقصد أمثال الشيعة الزيدية، أمثال الشيعة الإسماعيلية، أمثال هذه الفرق التي نعتقد أنها حادت عن جادة الصواب بالمعنى الكامل للكلمة على المستوى العقائدي. لا شك ولا ريب أن هؤلاء من حيث المبدأ، يعني من حيث الشرائط الشرعية الأولية، يشترط لكي نصلي خلف إمام أن يكون الإمام عادلا بمعنى تام المعتقد وتام الالتزام بالشريعة العملية عمليا، ونحن نعتقد أن تام المعتقد هو الذي يعتقد بالأئمة الاثنى عشر بمن فيهم الحجة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فهذا الإمام أيا كان إلى أي فرقة انتمى هو ناقص العقيدة في نظرنا، هذا بصراحة أقوله، وهذا يعلمه القاصي والداني منذ زمان والآن وليس شيئا جديدا. على هذا الأساس كحكم أولي هذا لا نطلق عليه لقب العادل بالمعنى الخاص المشترط في صلاة الجماعة. قد يكون إنسان هو متزن، إنسان جيد، إنسان في المجتمع نعم الرجل من حيث العشرة ومن حيث الاستقامة العملية في المجتمع، لكن يقصد بالعدالة في إمام الجماعة الإيمان بالمعنى الأخص. والإيمان بالمعنى الأخص يعني الاعتقاد بالأئمة الاثني عشر والاستقامة على جادة الشريعة طبقا للفقه الإمام الاثني عشر. طيب، لكن توجد استثناءات. الاستثناءات مثلا الروايات الصحيحة التي تأمرنا بأن نصلي خلف إمام الحرم المكي أو الحرم المدني، أو ما أفتى به جملة من كبار فقهائنا من جواز الائتمام بالمخالفين في مساجدهم من باب توكيد اللحمة بين المؤمنين بين المسلمين، من باب إشاعة توحيد كلمة المسلمين. هنا بعد تنشعب القضية على مستوى المرجع الذي يقلده الأخ أو الأخت السائل أو السائلة على هذا الأساس، أو الأخت المستمعة أو الأخ المستمع على هذا الأساس. في التفاصيل نرجع إلى المرجع الذي نقلده، ولكن هناك من مراجعنا الكبار. أما فيما يرتبط بالحرم المكي فلا أعرف أحدا لا يفتي بهذا، وهو جواز بل استحباب الائتمام بمن يكون في الحرم. وأما في غير الحرم المكي فهناك أقوال متعددة، هناك آراء مختلفة، لكن كثير من فقهائنا يجوزون الاقتداء من باب التحبيب بين المسلمين وتأليف القلوب وإشاعة ثقافة قبول الآخر والتعايش معه في الحياة الاجتماعية.
طيب الآن سمحت الشيخ، يعني كما تفضلتم هناك مرونة في الائتمام بصلاة الجماعة مع تحقق الشروط الشرعية المطلوبة عادة وعلى رأسها العدالة كما تفضلتم.
نعم.
إذا الإنسان لم يتحقق من هذه الشروط لكن تحقق من العدالة من خلال أنه يصلي بالناس، دخل مسجدا ووجد إماما يصلي بالناس فصلى خلفه، واتضح بعد ذلك أنه أساسا لم يكن إماميا وأنه لم يكن عادلا مثلا،
يعني هو اعتقد من صلاة الناس عموم الناس خلفه أنه مستوعب للشرائط.
نعم.
اطمأن لذلك لنقل.
صحيح. نعم.
أو اعتقد بذلك.
نعم.
ثم صلى، ثم بعد الصلاة ظهر له اختلال بعض الشرائط.
نعم.
يا أخ هل نفرض القضية حتى في الإمامي في بعض الأماكن. ربما يكون إمامي يعيش في بلاد الغرب منذ مدة طويلة، عالم دين أو غير عالم دين، والله انصهر بالمجتمع صار يحلق لحيته مثلا على الموسى وإلى ما هنالك، وبعد أن انتهت الصلاة نظر إليه فإذا هو حلق لحيته على الموسى
مثلا
وتردى برداء تلك المناطق، فهذا الإنسان في الحقيقة قد صلى وجازت صلاته، أقول لأنه حين اقتدى بالصلاة اعتقد أن الشرائط موجودة واعتمد في ذلك على أن عموم المسلمين والمؤمنين قد اقتدوا به. فإذا اقتدى والحال هذه ثم انكشف له اختلال الشرائط الشرعية فهذا الإنسان لا يجب عليه إعادة الصلاة. لكن بالنسبة للصلاة الآتية لابد أن يرجع إلى فتوى فقيهه، هل يجوز له بالفعل الاقتداء بها كذا إمام أو لا يجوز له بالفعل الاقتداء بها كذا إمام. بعبارة أخرى، من اعتقد أن إماما مستوعبا للشرائط فاقتدى به ثم تبين له بعد ذلك تخلف بعض الشرائط حيث إنه لم تنقص أركان الصلاة، ها؟ لأن أركان الصلاة هو جاء بها المصلي على كل حال، غاية ما هنالك والله تحمل عني الفاتحة والسورة مثلا، فحينئذ لا شك ولا ريب أن الصلاة تكون صحيحة لأن انكشاف اختلال الشرائط كان بعد الصلاة. الآن قد تسألني لو انكشف الاختلال في أثناء الصلاة نقول ينوي الانفراد من حين اكتشافه أن شرائط الإمامة مختلة.
نعم، ولكني سأسأل سؤالا آخر.
تفضل.
وكأنكم الآن أشرتم إلى أن حلق اللحية يسقط عدالة إمام الجماعة، هل هذا ما تقصدون؟
إذا كان المقصود من حلق اللحية كما أنا أطلقت الكلام.
نعم.
لمرة واحدة بدون ضرورة وبدون اضطرار وبدون خوف من الأجنبي والكافر وإلى ما هنالك، لأنه هذا ما إلى مبررات في عصرنا الحاضر، لأن تجد رؤساء دول أجنبية أيضا يربون لحاهم بمقدار طبعا ليس على وزان بعض المسلمين. على هذا الأساس يا أخي أقول حلق اللحية اختيارا لدى جمهور المسلمين محرم وغير جائز، وفي مذهب أهل البيت تقريبا كلمة واحدة أنه غير جائز حلق اللحية. نعم إذا كان لضرورة،
هناك احتياط على ما أعتقد
لدى بعض الفقهاء، وهذا قول قليل، وإلا معظم الفقهاء يفتون فتوى. طبعا مختلفون هم، اللحية هل المراد العارضان أم مجرد ملتقى اللحيين،
السكسوكة يعني
ما يسا... نعم. السكسوكة أحسنت، ما يساوي ثغرة الفم نزولا إلى ما تحت الذقن.
نعم.
هذا في الحقيقة يا أخي تفاصيل فقهية يختلف فيها الفقهاء، لكن معظم فقهائنا وفقهاء الإسلام أساسا على الفتوى بالتحريم، حتى دعا بعض الفقهاء الكبار كالسيد الخوئي إجماع المسلمين على التحريم، وإن كان نعم كثير من الفقهاء، مو كثير يعني، بعض الفقهاء المعاصرين قد يقولون بالاحتياط الوجوبي. عموما الاحتياط الوجوبي إلى من نرجع فيه؟ لا يوجد من يجوز يا أخي، البقية يفتون بالتحريم، وعلى هذا الأساس فالنتيجة هي التحريم.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ. أعزائي المستمعين، كنا معا في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لضيفنا سمعت الشيخ حسان سويدان العاملي، وشكرا لكم على حسن المتابعة. إلى اللقاء والسلام عليكم.